بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله. قال: فصل. ثم تأمل اختلاف سير الكواكب وما فيه من العجائب، كيف تجد بعضها لا يسير إلا مع رفقته ولا ينفرد عنهم بسيره أبدا، بل لا يسيرون إلا جميعا، وبعضها يسير سيرا مطلقا غير مقيد برفيق ولا صاحب، بل إذا اتفق له مصاحبته في منزل رافقه فيه ليلة وفارقه ليلة أخرى، فبين تراه رفيقه وقرينه إذ رأيتهما مفترقين متباعدين كأنهما لم يتصاحبا قط. وهذه السيارة لها في سيرها سيران مختلفان غاية الاختلاف: سير عام يسير بها فلكها، وسير خاص تسير هي في فلكها. سير عام يسير بها فلكها، الفلك نفسه يسير بها بهذا الكوكب، وسير خاص تسير هي في فلكها، كما شبهوا ذلك بنملة تدب على رحم ذات الشمال، والرحى تأخذ ذات اليمين. يعني النملة تأخذ ذات الشمال والرحى تأخذ ذات اليمين. إذن هنا كم سيران؟ سير للرحى وسير للنملة داخل الرحى. هكذا الفلك سير، والكوكب نفسه له سير آخر. فللنملة في هذه في ذلك حركتان مختلفتان إلى جهتين متباينتين. يعني هذا قد نقول إيه؟ جمع بين متناقضين. يعني الراحة تلف بها على اتجاه مثلا اليمين، لكنها هي تتجه إلى الشمال، لكنها لا تقع على مخالفة الرحى. قال: فللنملة في ذلك حركتان مختلفتان إلى جهتين متباينتين، إحداهما بنفسها والأخرى مكرهة عليها تبعا للرحى، تجذبها إلى غير جهة قصدها، وبذلك يجعل التقدم فيها كل منزلة إلى جهة الشرق، ثم يسير فلكها بمنزلتها إلى جهة الغرب. فسأل الزنادقة والمعطلة: أي طبيعة اقتضت هذا؟ وأي فلك أوجبه؟ وهل كانت كلها راتبة أو منتقلة؟ ما هو الطبيعة كده، الطبيعة ما فيش فيها تخصيص، طبيعة ما لهاش اختيار، طبيعة دي غير عاقل. فلو قلنا هذا بالطبيعة يبقى يا يمين يا شمال. وهل كانت كلها راتبة أو منتقلة أو على مقدار واحد وشكل واحد وحركة واحدة وجرين واحد؟ وهل هذا إلا صنع من بهرت العقول حكمته وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته بأنه الخالق البارئ المصور الذي ليس كمثله شيء، أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل ما صنعه، وأنه العليم الحكيم الذي خلق فسوى وقدر فهذا، وأن هذه إحدى آياته الدالة عليه، وعجائب مصنوعاته الموصلة للأفكار إذا صفرت فيها إليه، وأنه خلق مسخر مربوب مدبر؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإن قلت: فما الحكمة في كون بعض النجوم راتبا وبعضها منتقلا؟ قيل: إنها لو كانت كلها راتبة لبطلت الدلالات والحكم التي نشأت من تنقلها في منازلها ومسيرها في بروجها، ولو كانت كلها منتقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف بها ولا رسم يقاس عليه، لأنه إنما يقاس مسير المنتقلة منها بالراتب، كما يقاس مسير السائرين على الأرض بالمنازل التي يمرون عليها. فلو كانت كلها بحال واحدة لاختلط نظامها، ولا بطرت الحكم والفائدة والدلالات التي في اختلافها، ولا تشبث المعطل بذلك وقال: لو كان فاعلها ومبدعها مختارا لم تكن على وجه واحد وأمر واحد وقدر واحد. فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته. قال فصل: ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه، وكيف يدور على هذا العالم هذا الدوران الدائم إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام، وما في طي ذلك من اختلاف الليل والنهار والفصول والحر والبرد، وما في ضمن ذلك من مصالح ما على الأرض من أصناف الحيوانات والنبات، وهل يخفى على ذي بصيرة أن هذا إبداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم؟ ولهذا خاطب الرسل أمامهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادته وحده لا إلى الإقرار به، هذا إقرار عندهم، هذا لا ينكرونه، إنما دعوهم إلى العبادة. فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ طبعا ده مسلمة مسلمة، فهم لا يشكون في ذلك. فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر البصائر من الشمس للأبصار، وأبين العقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته كلها تكذبه. اللي بينكر وجود الله هذا ينكر باللسان، أما قلبه يناديه ويقول يا جاحد اتق الله يا جاحد، والقلب يقول ذلك والعقل يقول ذلك والفطرة تقول ذلك، لكنه يقول إليكم عني فأنا كذاب أشر مع سبق الإصرار والترصد. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها الآيات. وقال تعالى: إن في السماوات والأرض الآيات للمؤمنين وفي خلقكم ما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وقال تعالى الآيات، وقال تعالى: خلق السماوات بغير عمل ترونها الآيات، وقوله: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين الآيات. وتأمل كيف وحد الله سبحانه وتعالى الآية من قوله: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب إلى آخرها، وختمها بأصحاب الفكر. فأما توحيد الآية فلأن موضع الدلالة واحد، وهو الماء الذي أنزله من السماء فأخرج به كل ما ذكره من الأرض، وهو على اختلاف أنواعه لقاح واحد وأمه واحدة، فهذا نوع واحد من أنواع آياته. الماء واحد وأمه واحدة الأرض، ومع ذلك ترى أنواعا مختلفة، وما ضرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، مع أن اللقاح واحد هو الماء والأم واحدة وهي الإيه؟ وهي الأرض. حتى سبحان الله في الأم البشرية الأم، فإن الأبناء يتفاوتون طباعا وخلقا وشكلا، والماء إيه؟ والماء الذي تسقى به تلك الأم ورحمها هو ماء الرجل، تارة يكون ذكرا وتارة يكون أنثى، تارة يكون حليما تارة يكون سريع الانفعال والغضب. ولهذا تجد كل شيء في الاختصار، الإرادة تخصيص. خلق الله الإنسان فمنه الكافر ومنه المؤمن، منه العاصي ومنه الطائع، منه الأبيض منه الأسود منه الأحمر، منه الطويل ومنه القصير، منه من كملت يداه ومنهم من لم تكمل يداه. نصلي وراء واحد اليوم صلي بنا صلاة الظهر، يداه إلى هنا يعني كف اليد هنا، سبحان الله. فأنت ما ملكت أن تتم يداك، ولا هو ملك أن تنقص يداه، بل هذا من فعل الرب سبحانه وتعالى. نعم كمان، نعم سبحان الله. وأما تخصيص ذلك بهذه الفكر فلأن هذه حتى الإنسان منا يا إخواني، الإنسان يمكن يعيش مثلا في اليوم الواحد قد يعيش مثلا 10 أشخاص، هو نفسه 10 أشخاص، طارة يريد كذا وطارة يخالف ما أراد، طارة يحب النوم طارة يحب اليقظة، طارة يكون مقبلا على الطاعة طارة يكون منصرفا زاهدا. نفس الإنسان منا إن وزعت إرادتي في اليوم الواحد قد يكون قرية، والإنسان واحد سبحان الله. وأما تخصيصه ذلك به الفكر فلأن هذه المخلوقات التي ذكرها من الماء، فلأن الموضع موضع فكر وهو نظر القلب وتأمله، لا موضع نظر مجرد بالعين. ولهذا الغرب يا أخوان شوف العلم الباهر اللي بيصل إليه، كل نظرهم نظر بصر نظر بصر، ومن نظر منهم نظر قلب آمن بالله رب العالمين. فلا ينتفع الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه إلى نظر القلب في حكمة ذلك. ولهذا قال سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا، أي فاعتبروا. فالنظر إذا عدي بهذا دل على الاعتبار وبديع صنعه والاستدلال به على خلقه وبريه، وذلك والفكر بعينه. وأما قوله تعالى في الآية التي بعدها: إن في ذلك لآيات للقوم يعقلون، فجمع الآيات لأنها تضمنت الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وهي آيات متعددة مختلفة في أنفسها وخلقها وكيفيتها. فإن إظلام الجو بالغروب ومجيء الليل الذي يلبس العالم كالثوب فيسكنون تحته آية بهرة. ثم ورود جيش الضياء يقدمه بشير الصباح، جيش الضياء شمس رائعة في رائعة النهار، لكن يقدمه إيه؟ حتى تبدأ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. البشائر بقى سبحان الله سبحان الله، كما ترى الطفل شوف ينزل ضعيف هكذا وبعدين يكبر 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 حتى يصبح أنت سبحان الله. ثم ورود جيش الضياء يقدمه بشير الصباح فينهزم عسكر الظلام وينتشر الحيوان وينكشط ذلك اللباس بجملة آية أخرى. ثم في الشمس التي آية النهار آية أخرى، وفي القمر الذي هو آية الليل آية أخرى، وفي النجوم آيات أخرى كما قدمناه. هذا مع ما يتبعها من الآيات المقارنة لها من الرياح واختلافها وسائر ما حدث الله بسببها آيات أخرى. فالموضع موضع جمع في سورة إيه أخواني النحل. الأولى كانت إيه؟ إن في ذلك لآية، والثانية لآيات، وخص هذه الآيات بأهل العقل لأنها أعظم مما قبلها وأدل وأكثر. والأولى كالباب لهذه، فمن استدل بهذه الآيات وأعطاها حقها من الدلالة استحق من الوصف فوق من استحقه صاحب الفكر وهو العقل، ولأن منزلة العقل بعد منزلة الفكر. فلما دلهم بالآية الأولى على الفكر نقلهم بالآية الثانية التي أعظم منها إلى العقل الذي هو فوق الفكر فتأمل. فأما قوله في الآية الثالثة إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، يبقى آية آيات عاد إلى الآية، فوحد الآية وخصبها للتذكر. فأما توحيدها فكتوحيد الأولى سواء، فإنما ضرأ في الأرض على اختلاف من الجواهر والنبات والمعادن والحيوان كله في محل واحد ومقر واحد، فهو نوع من أنواع آياته وأنت عدد الصنف وأنواعه. وما تخصيصه إياه به للتذكر، فطريقة القرآن في ذلك أن يجعل آياته للتبصر والتذكر كما قال تعالى في سورة القاف: والأرض رددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد المنيب. فالتبصرة التعقل والذكرى التذكر، والفكر باب ذلك ومدخله. فإذا فكر تبصر، وإذا تبصر تذكر. فإذا فكر تبصر، يبقى الفكر العقل يقود إلى تبصر، والتبصر يقود إلى التذكر. فجاء التذكر في الآية لترتيبها على العقل المرتب على الفكر، فقدم الفكر إذ هو الباب والمدخل، ووسط العقل إذ هو ثمرة الفكر ونتيجته، وأخر التذكر إذ هو المطلوب من الفكر والعقل. سبحان الله سبحان الله، شوف يا أخي الاستنباطات الدقيقة، يعني ليس عبثا ولا يعني فارغا من الهداية والدلالة أن يقول الله لآية لقوم يتفكرون، لآيات لقوم يعقلون، لآية لقوم يتذكرون، كما جاء في سورة الأنعام: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. فتأمل ذلك حق التأمل. فإن قلت فمن الفرق بين التذكر والتفكر؟ فإذا تبين الفرق ظهرت الفائدة. قلت التفكر والتذكر أصل الهدى والصلاح، وهما قبة السعادة. ولهذا وسعنا الكلام في الفكر في هذا الوجه لعظم المنفعة وشدة الحاجة إليه. قال الحسن: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت فإذا لها أسماع وأبصار. يا سلام يا سلام، ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، فهما قطبان قطب السعادة، ويناطقون القلوب. حركي تذكري تفكري، يناطقون القلوب، فإن القلب يحتاج إلى إخوان إلى هذا، أن تدفه وأن تذكره وأن تدخل عليه البراهين وأن تدخل عليه اليقين وأن تجعله في محاضن الإيمان. شغل قلبك، إنما قلبك يبقى هكذا وتحيط به المعصية تلو المعصية تلو المعصية تلو المعصية، وكل معصية ينكت فيها النكتة السوداء حتى يعود القلب مربادا أسود. فإذا لها أسماع وأبصار فاعلم أن تفكر طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمر هو حاصل منها، هذه حقيقته. فإنه لو لم يكن ثم مواد تكون موردا للفكر استحال الفكر، لأن الفكر بغير متعلق متفكر فيه محال، وتلك المواد هي الأمور الحاصلة، ولو كان المطلوب بها حاصلا عنده لم يتفكر فيه. فإذا عرف هذا فالمتفكر ينتقل من المقدمات والمبادئ التي عنده إلى المطلوب الذي يريده، فإذا ظهر به وتحصر له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك وما ينبغي إطاره وما ينبغي اجتنابه، فالتذكر ومقصود التفكر وثمرته. فإذا تذكر عدم تذكره على تفكره فاستخرج به ما لم يكن حاصلا عنده، فهو لا يزال يكرر بتفكره على أو يكرر بتفكره على تذكره أو يكر وبتذكره على تفكره ما دام عاقلا، لأن العلم والإرادة لا يقفان به على حد، بل هو دائما سائر بين العلم والإرادة، أعلم وأفعل، علم وإرادة. ها؟ وإذا عرفت معنى كون آيات رب تبارك وتعالى تبصرة وذكرى يتبصر بها من عمل القلب ويتذكر بها من غفلته، فإن المضاد للعلم إما عمل القلب وزواله بالتبصر، وإما غفلته وزواله بالتذكر. المضاد للعلم إما عمل قلب، وكيف يزول عمل قلب؟ بالتبصر. وإما غفلته، وكيف تزول؟ بالتذكر. فالتذكر يزيل غفلة القلب، والتبصر يزيل عمل القلب. والمقصود تنبيه القلب من رقدته بالإشارة إلى شيء من بعض آيات الله، تفكر تذكر حتى يحصل لك ماذا؟ العمل والإيمان وزيادة الإيمان وزيادة اليقين. رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولو ذهبنا نتتبع ذلك لنفد الزمان ولم نحط بتفصيل واحدة من آياته على التمام، ولكن ما لا يدرك جملة لا يترك جملة. وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر في آيات الله وعجائب صنعه، والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته اللي هو الله يعني. فلذلك عقدنا هذا الكتاب على هذين الأصلين اللي هم إيه؟ منشور ولاية العلم والإرادة، العلم والإرادة، التبصر التذكر والتفكر، منشور العلم والإرادة، تفكر اعلم، تذكر نفذ طبق. فلذلك عقدنا ذا الكتاب على هذين الأصلين، إذ هما أفضل ما يكتسبه العبد في هذه الدار، الانتقال من التفكر إلى تعلق القلب والهمة به سبحانه وتعالى دون شيء من مخلوقاته، اللي هو الإرادة بقى، إرادة عبودية الله سبحانه وتعالى. فيكون الإنسان بين العلم والإيه؟ والإرادة، لأن العلم والإرادة لا يقفان به على حد، بل هو دائما سائر بين العلم والإرادة. نقف عند فصل يعني نبدأ الدرس من أوله، تفكر أولا ثم التذكر. تفكرت في الآيات، طلبت علم ذلك، أداك ذلك إلى التذكر الذي وثمرته. تذكرت فعقلت فأبصرت، تفكرت استجلبت العلم من هذه الآيات الكونية، تفكر في هذه الآيات، إذن هي استدعاء علم، استدعاء علم. فحينئذ يعظم الرب في قلبك فتتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم.